سبط النبي المصطفى وابن الوصي المرتضى. يا عيني
سبط النبي المصطفى وابن الوصي المرتضى. سبط النبي المصطفى وابن الوصي المرتضى.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى. الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى. الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم 28 من جماد الثاني عام 1443 هجري قمري، والمصادف 11 من شهر بهمن عام 1400 هجري شمسي، والموافق 31 من كانون الثاني يناير عام 2022 ميلادي. في 11 من شهر بهمن عام 1357 هجري شمسي، والذي كان مصادفا 31 من كانون الثاني يناير عام 1979 ميلادي، أجرى نظام الشاه المقبور آخر عرض عسكري له في شوارع العاصمة طهران لإرعاب الشعب الإيراني وثنيه عن الاستمرار في التظاهرات، وذلك ضمن أحداث الثورة الإسلامية المباركة. وقد شكل ذلك العرض ضربة موجعة للنظام، إذ انفصل المئات من العسكريين وكبار الضباط عن العرض العسكري للانضمام إلى صفوف الشعب الإيراني في تظاهراته التي كانت تزداد وتيرتها يوما بعد آخر. وفي ذلك اليوم ابتهج الشعب الإيراني بعد الإعلان عن قرب وصول الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه إلى أرض الوطن لقيادة الثورة من قريب وإسقاط النظام الملكي جائر. في 28 من جماد الثاني عام 1302 للهجرة توفي الفقيه والأديب الإيراني الميرزا محمد بن سليمان التنكابوني. وكان التنكابوني إلى جانب تضلعه في الفقه والتفسير من كبار الأدباء والشعراء في عصره، ومن أبرز مؤلفات الميرزا محمد التنكابوني الفوائد في أصول الدين التي تعتبر منظومة شعرية حول أصول الدين وقصص العلماء. في 31 من كانون الثاني عام 1599 ميلادي أسست بريطانيا شركة الهند الشرقية، وذلك بأمر من إليزابيث الأولى ملكة بريطانيا. وقد شكلت شركة الهند الشرقية النواة الأساسية للاستعمار البريطاني لمناطق جنوب شرق آسيا الغنية بالثروات الطبيعية، وأصبحت مركزا لإدارة العمليات الاستعمارية البريطانية. كما كانت شركة الهند الشرقية وراء تثبيت الاستعمار البريطاني البريطاني الذي اعتبر الهند جزءا من الممتلكات البريطانية، وبعد مرور 3 قرون توجت على ثرها ملكة بريطانيا فيكتوريا ملكة على بريطانيا والهند. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
خمس دقائق لسلامتك. التخلص من الضغوط النفسية. بسم الله الرحمن الرحيم، طابت أوقاتكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الضغط النفسي أمر لابد منه في الحياة، فهو يساهم في نمو الإنسان من خلال تهيئته لظروف صعبة وغير مألوفة، غير أن الضغط النفسي المفرط أو عدم القدرة على مواجهته قد يؤثر على الصحة بشكل مباشر أو غير مباشر. ولأجل التخفيف من الضغط النفسي وإثارة الأمل والتفاؤل، يرشدنا المختصون لنقاط تحافظ على سلامتنا من آثار الضغوط النفسية، فكونوا معنا. أهلا بكم من جديد. حياتنا جميلة، ولكن تنغصنا بعض من مشاعر الضغط النفسي، ولكنها تصبح خفيفة أو نزيلها عبر هذه القواعد الصحية. ومنها أولا تحديد مصادر الضغط النفسي، هذا هو الجزء السهل، فالمرض أو موت شخص نحبه أو الأزمة المالية أو تغيير العمل أو النزاع العائلي هي كلها أمور يسهل تحديدها ومحاولة المسايرة معها باقتناع وإيمان حتى يزول الضغط ويضمحل. ثانيا نظم أسلوب حياتك لتخفيف الضغط النفسي. نعم مستمعنا العزيز، المختصون يقولون ضع أهدافا وتوقعات حقيقية متجنبا الحدود القصوى، وإذا كنت لا تتوقع سوى القليل من نفسك فقد تواجه خطر الملل وفقدان احترام الذات مما يؤدي إلى الاكتئاب، ولكن إذا بالغت فسوف تواجه خطر الحمل الزائد والضغط النفسي والقلق. لذا يجب أن تعرف قدراتك وحدودك وتعيش ضمنها فقط. ولكي تحافظ على سلامتك من الضغوط النفسية يرشد المختصون ثالثا كن متسامحا، تعلم كيف تتغلب على الأمور غير المتوقعة واترك بعض المساحات في جدولك بحيث تستطيع أن تتكيف مع الظروف وبالتالي تتجنب الحمل الزائد أو ما لا قدرة لك بتحمله. رابعا اضبط خطواتك، أعطي نفسك وقتا كافيا لإنجاز أهدافك، خذ استراحات واسمح لنفسك بكميات معقولة من وقت الفراغ، وإذا كنت قادرا على السيطرة على جدول أعمالك فقد تريد أن تحدد مقابلة لشخص غير موجود وبالتالي توفر 15 دقيقة لنفسك. استخدم هذا الوقت لإنهاء عمل متأخر أو للتأمل أو لإجراء بعض التمارين الرياضية أو للقراءة أو لمجرد النظر إلى الفضاء البعيد. خامساً خذ إجازات سواء خلال الأسبوع أو خلال اليوم، بجعل فرصة تناول الغداء أطول من ساعة كلما كان ذلك ممكنا. وفي المنزل ارفع سماعة الهاتف وأقفل الجوال وامتنع عن المحادثات الهاتفية وتمتع بقليل من الأمن والهدوء. سادسا، فتش عن التنوع سواء في العمل أو الترفيه، فالروتين يمكن أن يكون مطمئنا ومريحا، ولكن التنوع سوف يبقيك في حالة إثارة وحماس وتجدد. سابعا، ضع الناس في قمة أولوياتك. يمكن للعلاقات المتبادلة بين الأشخاص أن تكون أكبر مصدر للضغط النفسي، أو العكس، الانعزال المؤقت عن المزعجين يستطيع أن يعيد لك التوازن النفسي. شكرا لطيب متابعتكم وإلى اللقاء.
عراق الرافدين. عراق الرافدين يأتيكم يوم السبت من كل أسبوع في الساعة 8:20 حتى 8:40 مساء، ويعاد بثه مسجلا يوم الاثنين في الساعة 3:50 فجرا والساعة 11:15 صباحا بتوقيت طهران. بإمكانكم المشاركة وطرح الأسئلة بالهواتف التالية، وهي 2201-37-62 و2201-38-48 و2201-37-68 علما بأن مفتاح البلد والعاصمة طهران هو 0-98-21، والكتابة بالبريد الإلكتروني للبرنامج وهو radiohadi@irib.ir، بالإضافة إلى رقم الواتساب للتواصل معنا وهو 0-98-93-88-78-40-50. عراق الرافدين. بسم الله الرحمن الرحيم.
السلام عليكم يا أصدقاء أينما كنتم.
السلام عليكم يا أحبائنا الحلوين.
أهلا ومرحبا بكم
في برنامجكم المنوع
والمسلي
والممتع
والمفيد،
برنامج
حديقة الأطفال.
في حلقة اليوم يا
الأصدقاء سوف نقدم لكم مجموعة جديدة من الفقرات المنوعة والممتعة،
فقرات تعودنا على سماعها سوية
في كل حلقة من حلقات برنامج حديقة الأطفال،
وهي قصة اليوم،
مشاركاتكم الصوتية،
الحكايات المنوعة،
طرائف،
وهل تعلم،
وفقرات أخرى منوعة وجميلة.
تابعوها معنا وسوف تتمتعون بها
إن شاء الله.
الأعزاء، هل تحبون الرياضة؟
أم تفضلون الجلوس أمام التلفاز واللعب بالألعاب الإلكترونية؟
حسناً يا أصدقائنا، معكم حق، لن نقول فقط مارسوا الرياضة، ولكن
اسعوا أن لا تأخذ هذه الألعاب الإلكترونية الحيز الأكبر من لعبكم.
إذا سألناكم يا أصدقاء، ما هي الرياضات التي تفضلونها؟
وأغلبكم سيجيب حتما ستجيبون كرة القدم والرسم، وقليل منكم يقول السباحة.
حسنا يا أصدقائنا الحلوين، وبما أن قليلا منكم قال السباحة،
إذن تعالوا لنتحدث عن هذه الرياضة وما هي فوائدها وماذا تعرفون عنها.
أها، وهل تعتبرونها رياضة جيدة فقط لفصل الصيف؟
أم إنها مفيدة دائما؟
إذن رافقونا يا أصدقاء حتى نتعلم سويا.
اليوم يا أصدقائنا ستكون عن موضوع شيق وجميل.
نعم يا أصدقائنا الحلوين، جميل جدا 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 موضوعنا. أتعرفون ماذا هو موضوع حلقتنا لهذا اليوم؟
كما قلنا قبل قليل يا جنان ويا أصدقائنا، ستكون عن موضوع السباحة وفوائدها.
الله، كلنا نعلم أن السباحة هي رياضة جيدة للإنسان،
وهي مسلية كثيرا.
لذلك يا أصدقاء يجب علينا أن نتعلم السباحة.
إذن هيا بنا نستمع معا إلى قصة اليوم.
هيا بنا يا أصدقاء. أنا الحلوين، كان يا مكان يا أصدقاء، كان هناك ولد في السابعة من عمره اسمه فراس. كان فراس شاطرا في المدرسة ومجتهدا جدا، لكنه كان كسولا في الرياضة ولا يحب أن يتسابق مع أصدقائه. وفي يوم كان الجو حارا جدا، شاهد فراس من بعيد أصدقائه، فاقترب منهم وقال:
السلام عليكم يا أصدقائي.
وعليك السلام يا فراس.
عن ماذا كنتما تتحدثان؟ ها؟
عن الذهاب إلى المسبح.
الذهاب إلى المسبح؟
نعم، فالجو حار جدا يا فراس.
ومتى ستذهبان؟ ها؟
بعد غد.
نعم بعد غد
سآتي معكم. هي فرصة لكي أتعلم السباحة.
يعني تريد أن تتعلم السباحة معنا؟
نعم يا فراس.
نعم يا كريم، نعم.
أنت لا تحب الرياضة ولا يمكنك أن تتعلم السباحة بسهولة.
ماذا تقول يا كريم؟
أنا
أقترح أن تعود إلى البيت يا فراس، فبعد قليل سوف تنادي أمك عليك.
لا تحاول الاستهزاء بي، مفهوم؟ أنا سوف أتعلم السباحة وسوف تشاهدون ذلك بأنفسكم.
إذن ما دمت مصرا على تعلم السباحة فنحن بانتظارك يا فراس.
رياح، إنه لا يأتي، فأمه تمنعه من المجيء معنا.
قلت لكما سآتي معكما.
حسنا يا فراس، تعال معنا بعد غد لو أحببت.
لا يستطيع، لا يستطيع، أمه تمنعه.
لا يا فراس، فكريم يمزح معك، بعد غد ننتظرك لكي تأتي معنا إلى المسبح.
وهو كذلك، بعد غد سأكون جاهزا للذهاب معكم إلى المسبح. إلى اللقاء. إلى اللقاء.
يا أصدقائنا، بعد يومين كان فراس وحسب الموعد قد تهيأ للذهاب مع أصدقائه إلى المسبح. خرجوا كلهم يركضون مرة ويطاردون الفراشات مرة أخرى، يلعبون ويجرون وراء بعضهم مرة أخرى حتى وصلوا إلى المسبح. كان فراس سعيدا جدا بأصدقائه وسعيدا أنه سوف يتعلم السباحة مثلما وعده رياض وكذلك كريم. وفي المسبح صاح رياض قائلا:
هيا هيا يا فراس، هيا انزل إلى الماء ولا تخف بسرعة.
كما قلت لك يا رياض، إنه لا يتعلم السباحة.
انتظر يا كريم، لا تتعجل، سيتعلم السباحة وبسهولة.
هيا هيا انزل إلى الماء.
فقط اتركه أنت وشأنه.
هيا انزل إلى الماء.
أنا حاضر يا رياض، سأنزل إلى الماء لكي أثبت لكما أنني لست بخائف.
هيا يا فراس، هيا انزل إلى الماء.
يا فراس، حاول أن تتمسك جيدا بجانب المسبح وإلا غرقت. تمسك به جيدا ولا تتركه. هيا هيا يا فراس،
تعال هنا يا فراس، تعال تعال ولا تخف. تعال هنا، تعال هنا بقربي، سأعلمك السباحة بسهولة. هيا
دعه يا كريم، لا تحاول أن تخدعه، إنه لا يعرف السباحة.
أنا لا أخاف من الماء. سأتي إليك يا كريم.
لا تسمع كلامه يا فراس، لا تسمع.
أنا قادم إليك يا كريم، تظنني خائفا من الماء.
لا تسمع كلامه يا فراس.
تعال يا فراس.
أصدقائنا الحلوين، لم يكن فراس يعرف شيئا عن السباحة، لذلك فقد حاول أن يقترب من صديقه كريم الذي كان يسبح وسط المسبح. ولما وصل فراس إلى وسط المسبح بدأ ينزل شيئا فشيئا إلى عمق المسبح، وهنا بدأ الخوف يتملكه، فبدأ فراس بالصياح:
يا كريم يا كريم انقذني يا كريم، ارجوك انقذني. لقد بدات اغرق.
لا تخف يا فراس، سوف ننقذك
يا كريم. ارجوك يا كريم،
سوف ناتي حالا
يا رياض.
انقذه يا كريم،
لقد بدات اغرق.
نعم يا أصدقائنا، وبعد أن أنقذ مراقب المسبح أنقذ فراسا من الغرق، قال مراقب المسبح لكريم:
لقد كنت سببا في غرق فراسي، كنت أشاهدك من بعيد يا ولد.
نعم يا كريم، لقد تحول مزاحك مع فراس إلى أمر خطير. كاد فراس أن يغرق لولا مساعدة المراقب.
أنا أعتذر، أعتذر، لم أكن أقصد ذلك، صدقوني لم أكن أقصد ذلك أبدا.
الحمد لله، الحمد لله، إنه بخير.
شكرا،
شكرا لك أيها المراقب، شكرا لك، لقد أنقذتني من الغرق.
يجب عليك يا فراس أن تتعلم السباحة أولا في القسم غير العميق، تتعلمها بشكل جيد، بعد ذلك يمكنك أن تسبح في القسم العميق من المسبح يا ولدي.
هذا صحيح، هذا صحيح يا فراس، أنا أيضا أخطأت، كان يجب أن أعلم فراسا السباحة جيدا قبل أن أطلب منه النزول للماء لوحده في القسم العميق.
يا إلهي،
أنا أيضا أخطأ.
لستم مخطئين، بل أنا المخطئ، كان يجب أن أتعلم السباحة جيدا قبل النزول إلى الماء في القسم العميق.
المهم الآن عليك أن تتعلم السباحة بشكل جيد يا فراس.
حسنا حسنا، وأنا مستعد لذلك،
وعلى أصدقائك أن يساعدوك في ذلك. أفهمتم؟
نعم، وأنا على استعداد لكي أساعد فراسا أن يتعلم السباحة منذ الآن.
وأنا أيضا، هيا هيا بنا إلى القسم غير العميق، هيا بنا يا أصدقائي.
شكرا، شكرا لكم، شكرا، هيا
هيا.
وهكذا يا أصدقائنا راح فراس يتعلم فن السباحة بشكل صحيح، وبعد أسبوع تقريباً حمل حقيبته الخاصة بالمسبح ووضع بداخلها الملابس المخصصة والأشياء الخاصة الأخرى وتوجه إلى المسبح، فقال له رياض:
أصبحت جيداً في السباحة يا فراس.
أصبحت؟ نعم، أصبحت تتقن السباحة بشكل جيد.
نعم، ألم أقول لكما إنني سوف أتعلم السباحة بسهولة؟
لقد ساعدك المراقب كثيراً يا فراس،
ولكن لا تستطيع أن تغلبني في السباحة يا فراس، أنا أسرع منك بكثير.
لماذا تفكر يا كريم هذه المرة؟
لا 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 أبدا.
نعم يا أصدقائنا الحلوين، السباحة رياضة مهمة وضرورية جدا للإنسان، فإنها تفيدنا في يوم من الأيام، بالإضافة إلى أن السباحة تنشط الجسم وتمنحه الحيوية دائما.
إذن عليكم أنتم أيضا يا أصدقاء أن تتعلموا السباحة ولا تتكاسلوا.
يا أصدقائنا أن تكون قصة اليوم قد أعجبتكم ونالت رضاكم،
فهيا إذن لنأخذ استراحة. بماذا يا أصدقاء؟
نعم يا جنان، نعم يا أصدقائنا، بالاستماع إلى الأنشودة الجميلة.
إذن هيا بنا يا أصدقاء لنستمع إلى أنشودتنا.
هيا بنا.
بين الشجر الأخضر عند الفسحة نبدو في ساحة بين الشجر الأخضر، بين الشجر الأخضر في ملعبنا الأخضر، وعلى الرمل الأسمر نسرح نمرح نلعب نفرح، بين الشجر الأخضر، بين الشجر الأخضر. لا ندري ما السبب حين يدور اللعب، كيف يزول التعب في الملعب إذ نسمر، بين الشجر الأخضر، بين الشجر الأخضر في ملعبنا الأخضر، وعلى الرمل الأسمر نسرح نمرح نلعب نفرح، بين الشجر الأخضر، بين الشجر الأخضر. لا ننسى لا ننسى بعد اللعب الدرس، فهو يريح النفس ويشجعنا أكثر، بين الشجر الأخضر، بين الشجر الأخضر في ملعبنا الأخضر، وعلى الرمل الأسمر نسرح نمرح نلعب نفرح، بين الشجر الأخضر، بين الشجر الأخضر.
أحبائنا أصدقائنا، أوصى نبينا الكريم طالبا من الأهل الكرام أن يعلموا أولادهم السباحة، حيث قال صلى الله عليه وآله وسلم: علموا أبناءكم السباحة والرماية، وذلك لفائدتهما الكبيرة للجسم.
وفوائدها كثيرة جدا، مثلا تقوي عضلات الجسم وتساعد في تخفيف الوزن. فكم جميل أن يشارك الأب أبنائه في هذه الرياضة، وبذلك يقوى جسمه ويفرح معهم.
إذن يا أصدقائنا، اطلبوا من أمهاتكم وأبائكم أن يرافقوكم إلى المسبح.
نستمع معا أيها الأصدقاء إلى مشاركة جميلة من مشاركاتكم الصوتية.
أهلا بكم يا أصدقائنا الحلوين، كيف حالكم؟ الآن نصل إلى فقرتنا الحلوة جدا جدا، وهي مشاركاتكم الصوتية.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الرياضة شيء مهم في حياتنا لأنها تساعدنا في أن نكون بنشاط ودائما وبقوة أيضا، وبالخصوص رياضة السباحة، لأن أهل البيت رضوا أن يمارس الإنسان السباحة. أنا أحب رياضة الركض واللعب، وللرياضة فوائد، إنها تجعل الجسد صحة وانتظام دائما. كانت معكم ريهام مسن من العراق.
أحباءنا الحلوين، أصدقائنا الأعزاء، قصص جميلة ومفيدة، معلومات قيمة ونافعة، نصائح تربوية ومرشدة، تجدونها في برنامجكم الممتع حديقة الأطفال.
أعزائنا الحلوين، يجب أن تنتبهوا كثيراً للمكان الذي تمارسون فيه السباحة،
ومن الضروري جداً أن تطلبوا مشورة الأهل في اختيار المسبح المناسب والذي يهتم بنظافة الماء.
نعم يا حنان. أصدقائنا الحلوين، هذا أمر مهم جداً للمحافظة على جلدكم وسلامة عيونكم. أما الأمر الثاني المهم هو
نعم يا جنان، الأمر الثاني المهم أن يكون المسبح مجهزاً بشخص منقذ ليتدخل في أي طارئ يحصل لا سمح الله.
أحسنتي أحسنتي، بالإضافة إلى كونه يقوم بتعليم الأطفال الصغار السباحة.
Thank you.
أصدقائنا يا حلوين، يا شطار، يا أعزاء، كيف حالكم؟ هل استمتعتم مع فقرة برنامجنا؟ لدينا الكثير الكثير في هذه المحطة. هناك طرائف، هناك هل تعلم، هناك حكاية، وهناك الكثير في برنامجكم حديقة الأطفال. الآن يا أصدقاء إلى فقرتنا اللطيفة جدا، إلى
عند محطة طرائف. معلم تلاميذه: ما هي أخوات إن؟ قال أحد التلاميذ:
إن، أن، لعل، ليت، كيت.
قال المعلم مستغربا: ومن أين كيت هذه؟ أجاب التلميذ:
من أخوات إن، ولكن من أم أخرى.
حرامي سرق تلفازاً من أحد البيوت، لحقه ابنهم الصغير. هل تعلمون لماذا؟ ليعطيه جهاز التحكم.
أحباءنا الحلوين، بعد أن ذكرنا الفوائد الكثيرة التي تمنحها السباحة لأجسامنا، فقط نريد أن نخبركم أيضاً أنها تزيد ثقتنا بأنفسنا، لأنها تتطلب الموازنة في التنفس بين الهواء والماء.
لذلك يا أصدقائنا الحلوين، اسعوا لممارستها حتى تصبحوا أقوياء الجسم والعقل، وتذكروا كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف.
لذلك يا أصدقائنا، نريدكم أقوياء بالرياضة، صالحين ومصلحين بالفكر والعمل، حتى يرضى عنا الله ورسوله.
فمن يدري يا أصدقاء، قد يكون بينكم الآن أحد السباحين العالمين. أصدقائنا يا حلوين، يا شطار، يا أعزاء، كيف حالكم؟ هل استمتعتم مع فقرة برنامجنا؟
أهلا ومرحبا بكم جميعا يا أصدقائنا. الآن وصلنا إلى الفقرة التي تزيدنا دوما بالمعلومات، وهي مفيدة جدا جدا، وهي فقرة
هل تعلم؟
هل تعلمون يا أصدقائنا أن الأرزاق تقسم في الصباح الباكر عند طلوع الشمس؟ لذلك أهل البيت عليهم السلام أوصونا ألا ننام مباشرة بعد صلاة الصبح.
هل تعلمون يا أحبائنا، كما أن الأرض تحتوي على جبال عالية، أيضا هناك في قلب المحيطات جبال كبيرة؟
هل تعلمون يا أصدقائنا أن نبي الله سليمان كان يفهم لغة الحيوانات والحشرات ويتكلم معهم؟
لكم يا أصدقاء. الآن نستمع معا إلى فقرتنا الأخيرة من البرنامج، وهي
حكاية البرنامج. أصدقاء، لكل منا هواية أو نشاط يسعد بممارسته ويبدع فيه، فمنا من يحب المطالعة، ومنا من يحب لعب الكرة، ومنا من يحب الرسم، وآخر يحب الجري أو الكتابة.
نعم يا أحبائنا، أما هواية عصام فهي السباحة، فهو يهوى مشاهدة السباحين المهرة في السباقات العالمية التي تعرض على شاشة التلفاز، وتجذب تلك البرامج غالباً انتباهه أكثر من الرسوم الكرتونية التي يشاهدها الأطفال في عمره.
ولطالما تخيل نفسه سباحاً، لاحظت أمه شغفه الشديد واهتمامه بكل ما يتعلق بالسباحة، فقررت تسجيله في ناد للسباحة يتعلم فيه تلك الهواية ويمارسها على أصولها.
فرح عصام عندما علم أن أمه ستأخذه ليلتحق بنادي سباحة، فهو سيطبق الآن هوايته بعيداً عن الخيال والأحلام.
اشترى عصام ملابس السباحة وهو تواق لدرسه الأول، تعرف على مدربه، وتعرف كذلك على زملائه، حيث كان أصغرهم سناً وأقصرهم قامة، فبات يظنه الجميع أصغر من عمره.
بدأ الجميع بالإحماء ليكونوا جاهزين لتعلم السباحة والقفز في المسبح. بدت علامات التردد تظهر على عصام، فلم تعد تحمله قدماه، فانسحب وجلس على أحد المقاعد القريبة من المسبح.
اقترب المدرب منه وقال له: سأتركك تستريح قليلا، لكن أعدك بأنك ستتعلم السباحة، ومن الطبيعي أن تخاف، لكن حاول أن لا يتغلب الخوف عليك، وعلى ما تحب أن تمارسه، فالخوف عدو يا ولدي، قد يمنعك من التقدم.
نعم يا أصدقائنا،
هيا فكر وارسم في مخيلتك كيف ستسبح، بل وحتى كيف ستكون سباحا بارعا. أنت شجاع يا بني وتحب السباحة جدا، أنا متأكد أنك ستصبح يوما ما من أمهر السباحين.
أصدقائنا الحلوين، شكر عصام المدرب وذهب معه ليتعلم السباحة. أصدقائنا الحلوين، نرجو أن تكونوا قد قضيتوا معنا وقتا طيبا وممتعا ونافعا إن شاء الله.
من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لكم حلقة جديدة من برنامج حديقة الأطفال.
إلى اللقاء يا أصدقاء.
إلى اللقاء يا أصدقاء. إلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
معارج النور. دروس في شرح الصحيفة السجادية.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم وأنتم تتابعون معنا شرح الصحيفة السجادية المباركة. دعاؤنا لا يزال هو الدعاء 42 من أدعية الصحيفة الكريمة، وهو الدعاء الذي كان يدعو به الإمام سلام الله عليه عند ختمه للقرآن، وهو دعاء حافل بمضامين ومعارف كثيرة أشرنا إلى بعضها فيما مضى، وسنشير إلى البعض الآخر فيما يأتي. وصلنا وإياكم إلى هذا المقطع الشريف، وهو قوله سلام الله عليه:
ويسكن في ظل جناحه ويهتدي بضوء صباحه ويقتدي بتبلج إسفاره ويستصبح بمصباحه ولا يلتمس الهدى في غيره.
آمين رب العالمين. الإمام سلام الله عليه في هذا المقطع من الدعاء يستمر في الطلب من الله تبارك وتعالى أن يجعله ويجعلنا مع القرآن الكريم ويجعل القرآن الكريم معنا. في مقطع سابق كان الإمام سلام الله عليه يشير ويطلب من الله تبارك وتعالى أن يجعله مع القرآن ومتمسكا بحبل القرآن الكريم، ويريد منا أن نطلب من الله تبارك وتعالى أن نكون متمسكين بحبل القرآن، وأن نلجأ إلى حرز القرآن ومعقل القرآن وقلعة القرآن الحصينة نحترز بها من المتشابهات من الأمور، يعني من الفتن المظلمة. وقد جاء في الحديث الشريف عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قد أقبلت إليكم الفتن كقطع الليل المظلم يتبع أولها آخرها، وقالوا يا رسول الله فما المخرج منها؟ قال عليكم بالقرآن الكريم. فالإمام عليه السلام أشار في المقطع السابق إلى هذا المعنى عندما قال: واجعلنا ممن يعتصم بحبله ويأوي من المتشابهات إلى حرز معقله. في هذا المقطع الذي بين أيدينا يستمر الإمام سلام الله عليه الطلب من الله تبارك وتعالى أن يجعله ويجعلنا مع القرآن الكريم. يقول: ويسكن في ظل جناحه، يعني واجعلنا ممن يسكن في ظل جناحه. القرآن ليس له جناح كما هو واضح، وإنما التعبير هنا تعبير كنائي، تعبير مجازي، كأنه الطير مثلا الأم عندما تأخذ فرخها تحت جناحها، كأن فرخها فرخ الطير عندما يضعه ذكر الطير أو أنثى الطير عندما يضعه تحت الجناح، يشعر الفرخ بشيء من الدفء، يشعر بشيء من الأمان. كذلك حتى الإنسان لما يضع ولده تحت جناحه، يعني يضمه إليه، يشعر الطفل أو الابن بالأمن، بالاستقرار، بالسعادة، بالهناء وبالدفء. هذا التعبير مجازي عن القرآن الكريم. فأن نسكن تحت جناح القرآن الكريم معناه هو هذا، يعني أن نسكن بظل القرآن، أن نعيش في ظلال القرآن، ظلال القرآن الوارفة. أن تكون تحت جناح القرآن، يعني تحت حماية القرآن، يعني تحت رعاية القرآن. هذا هو المقصود، هذا المعنى المراد. لما تكون تحت حماية القرآن، القرآن يحميك، القرآن يحمي صاحبه، القرآن يحمي صاحبه من الفتن، القرآن يحمي صاحبه من الشيطان الرجيم لعنة الله عليه، القرآن يحمي صاحبه حتى من البلاء، من بلاء الدنيا، من بعض المصائب، من بعض المحن التي تمر به. فالإنسان إذا ما عاش تحت جناح القرآن وفي ظل القرآن سوف يشعر بالأمن، سوف يشعر بالطمأنينة، وسوف يشعر بالسعادة التامة. ولذلك الذين يقرؤون القرآن ويعيشون مع القرآن، لأن هناك فرق بين أن تقرأ القرآن كما تقرأ الجريدة وأن تقرأ القرآن وتعيش مع القرآن ويعيش القرآن معك. هؤلاء الذين يعيشون في ظل القرآن الكريم تراهم يعيشون حالة من الطمأنينة، حالة من الاستقرار، حالة من الشعور بالأمن والطمأنينة في نفوسهم، وهذه الطمأنينة بادية على قلوبهم، على وجوههم، على عيونهم، تشعر وكأنهم يعيشون حالة من الطمأنينة والهناء في ظل القرآن الكريم. فالمقصود من السكن تحت ظل جناح القرآن هو أن يكون القرآن هو الذي يكون فوقنا ويحمينا ويظللنا، ونحن نعيش تحت ظله، أن نكون معه، أن نعيش معه وقريبين منه. لأنه أن تعيش تحت جناح شخص أو تحت جناح طير من الطيور يعني قريب منه، ملاصق لجسده. فأن نعيش ملاصقين للقرآن، قريبين من القرآن وفي ظل القرآن وتحت جناح القرآن، معناه أننا نشعر بالطمأنينة، بالأمن، بالاستقرار، بالراحة، بالهناء، لأنه القرآن كما قلنا يحمي ويرعى الإنسان، يحميه من الشيطان، من الفتن، من الإحباط، من اليأس، من القنوط، من المصائب المتعددة. ويسكن في ظل جناحه، يعني واجعلنا ممن يسكن في ظل جناحه، جناح القرآن الكريم. ويهتدي بضوء صباحه، ضوء الصباح هو اللامع المتلألئ. القرآن الكريم صباح، والقرآن مصباح، القرآن صباح ومصباح، صباح ومصباح من الظلم، من الظلم التي يعيشها الإنسان في حياته. الإنسان الكافر، الإنسان غير المؤمن، الإنسان البعيد عن القرآن الكريم يعيش في ظلمات متراكمة بعضها فوق بعض. الذي يهدي الإنسان إلى الطريق الصحيح ويهدي الإنسان إلى المكان الصحيح هو الضوء، هو النور. القرآن هو النور، القرآن هو الصباح وهو المصباح. علينا أن نستفيد من هذا الضوء، من هذا النور، من هذا الصباح ومن هذا المصباح، ونسأل من الله عز وجل أن يعطينا ذلك. يقول ويهتدي بضوء صباحه ويقتدي بتبلج إسفاره. تبلج إسفاره، التبلج يعني الوضوح والظهور، والإسفار هو الإبداع. نقول أسفر الصبح يعني ظهر الصبح، جاء الصباح، تبلج الصبح يعني تلألأ الصباح وتجلى. ويقتدي بتبلج إسفاره، الإسفار يعني الوضوح والكشف، ويستصبح بمصباحه. إذن الإمام عليه السلام يقتدي أو يطلب من الله عز وجل، ويريد منا أن نطلب من الله تبارك وتعالى أن نهتدي بصباح القرآن ومصباح القرآن الكريم، الذي يخيب ويضل ويتيه من لا يأخذه ولا يسير باتجاهه، لأنه سوف يكون في ظلمات متراكمة. ولا يلتمس الهدى في غيره، لأن القرآن كتاب هدى، هدى للناس، هدى للمتقين، كما يعبر القرآن الكريم عن نفسه. القرآن هو الهدى، القرآن يهدي التي هي أقوم. الإنسان إذا أراد الهدى لا يجد الهدى إلا في كتاب الله، وإذا بحث عن الهدى في غير كتاب الله فإنه سوف يضل. لهذا علينا أن نسعى وراء الهدى في كتاب الله، وندعو من الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الساكنين في ظل جناح القرآن، والمهتدين بنور صباحه ومصباحه، والآخذين الهدى منه. نسأل من الله أن يعطينا كل ذلك وإياكم، والحمد لله رب العالمين.
برنامج معارج النور، قدمه صراحة السيد محمد الشوكي.
دربي همي يثقلني، ظني يؤلم.